منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم في برنامجكم الشيعة في الميزان. بداية أرحب بضيف الكريم فضيلة الشيخ مصطفى كامل الباحث في الشأن الشيعي. حياك الله شيخ مصطفى.
أهلا وسهلا بالأشخاص، والله كريم.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا المشاهدين الكرام.
طعن الشيعة في الثوابت، تكلمنا في اللقاء السابق عن الغلو الشيعة في أئمتهم، وفي هذه الحلقة نتناول طعن الشيعة في الإسلام، طعن الشيعة في رموز الإسلام، بعد أن طعن الشيعة في الصحابة الكرام وهذا مشهور عنهم، بدأت الجرأة فطعنوا في الذات الإلهية مباشرة، طعنوا في الله جل جلاله، وطعنوا في الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام، وطعنوا كذلك في آل البيت وهم يدعون محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم منهم براء. ونحن ننزه آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عما يقوله الشيعة في حقهم في كتبهم ومن لسان مراجعهم ومعممهم. شيخ مصطفى، طعن الشيعة في الله جل جلاله له صور كثيرة، فنريد منك أن نسمع منك شيئا من طعنهم حتى نجلي هذه الحقيقة إلى الناس.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أهلا وسهلا بحضرتك شيخ عاطف وكذلك المشاهدين الكرام. بداية عايز أقول أن دين الشيعة قديما كان يسمى بالدين الباطني أو الدولة الباطنية أو العبادة الباطنية.
نعم.
ليه؟ لأنهم ظهروا أو أظهروا يظهرون ما خلاف ما يبطنون. يظهرون للناس محبة آل البيت، ونحن عشاق آل البيت، نعشق آل البيت ونعبد تراب آل البيت.
نعم.
لكن في الحقيقة واضعي هذا المذهب، لذلك هذه الحلقة يمكن تكون متخصصة شوية للباحثين منهم اللي أراد أن يبحث، لأن العوام مش ظاهرة ليهم هذه الأمور. الأمور هذه مخفية وباطنة في معتقد الشيعة الاثنى عشرية، وتظهر لهم بصورة أخرى كأن يعني بصورة الدس السم بالعسل يعني. لذلك عندهم طعنات كما تفضلت حضرتك في الله عز وجل، لكن مش هيقول أنا بطعن في الله، في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول أنا أطعن في النبي. لذلك لما طعنوا في أصحاب النبي قالوا أن رجل سوء يصاحب رجال سوء حتى يهدم لك هذا المبنى، هو مبنى الإسلام عن بكرة أبيه، لكن لا يظهر ذلك أنه بشكل مباشر. حتى في حلقة الغلو لما تكلمنا، لا إحنا مش مشركين، إحنا مسلمين، لكن الشرك في بطائن في
ألا يعتبر الغلو نفسه الشيخ مصطفى طعن؟
طبعا طبعا،
الغلو نفسه في الأئمة يعتبر طعن
طبعا طبعا. لذلك أنت لما بتيجي تشرك بالله عز وجل، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. ده في بدايته، من في كلمة قالها الخميني. الخميني الذي هو صرح عند الشيعة، صرح كبير جدا، هذا مقدس عند الشيعة، حتى سروال الخميني يقدس عند الشيعة. يقول الخميني إيه في كتاب كشف الأسرار، يقول إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين، ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس يزيد ومعاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس.
وقد حدث تولى معاوية خلافة المسلمين،
معناها أنا
هذا اعتراض، هو يعترض الآن على الله عز وجل
مباشرة، أنا أعترض عليك يا الله، أنا لا أرضى بحكمك. فهو بيقول أنا لا أعبدك، لأن في بداية كلامه يقول لي أنا لا أعبد إلها، نحن لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا من العبادة والعدالة ثم يقوم بهدمه بنفسه. يعني كأنه يتهم الله أنه هو الذي هدم هذه العبادة وهذا الدين بنفسه. الله يعطينا الدين ويهدمه.
لما ولى
لما
معاوية
يزيد
ويزيدا
ومعاوية وعثمان، ويسميهم عتاة لعنة الله عليه، في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة النبي. أنا لا أعبد هذا الإله،
اعتراض واضح فاضح
بشرة. وغير ذلك بقى لو هنيجي نتكلم، وكانت وبرضو صورة من صور الغلو، أن الله سبحانه وتعالى لما اختلف ملكين في السماء ما استطاع الله أن هو يحل هذا الخلاف، فأرسل جبرائيل إلى علي بن أبي طالب، ويصعد بعلي بن أبي طالب لحل الخلاف بين الملائكة.
نعم،
لحل الخلاف بين الملائكة.
بين الملائكة هذا موجودة فين؟
موجودة في كتاب نقله المجلسي في البحار المجلد التاسع صفحة 379،
أن الله عز وجل لما حدث خلاف بين الملائكة فاستدعى
بالنص. شوف يعني
نزل جبريل
عرج به جبرائيل عليه السلام إلى السماء فقالت في ماذا؟ فقالت يتكلم مع فاطمة يعني، فقالت إن نفرا من الملائكة تشاجروا في شيء فسألوا حكم. طبعا الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم. هذه الصورة عن الملائكة وعن الله وعن الرسول التي يصورها الشيعة للعوام مش موجودة أصلا.
هو ليس فقط هذه الصورة، أنا سأدعك تكمل الآن، لكن هم يقولون بأن الملائكة خادم للأئمة.
نعم.
قالوا فجبريل منا أهل البيت وهو خادمنا. قال شيخ الإسلام بالمناسبة، شيخ الإسلام ابن تيمية رد على هذا الكلام، قال وابن المطهر الحلي ذكر هذا الكلام في كتاب منهاج الكرامة، فقال شيخ الإسلام وهذه عبارة من لا يعرف قدر الملائكة ولا قدر إرسال الله عز وجل لهم إلى أنبيائه ورسله، إذ كيف يطلق هذا اللقب الوضيع في من وصفه الله بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. قول رسول كريم ذي قوة المقصود جبريل عليه السلام،
جبريل عليه السلام.
عند ذي العرش مكين أي عند الله تبارك وتعالى. فتصوروا المسألة أن الملائكة خدم للأئمة.
نعم
خبرك.
وأيضا يعني جعلوا من الملائكة من أن الله سبحانه وتعالى جعلوا منهم بكائين كمان، يعني زوار قبور. قالوا من حب الملائكة لعلي بن أبي طالب وللحسين
وكل الله عند قبر الحسين 4000 ملك يبكونه إلى قيام الساعة.
يعني الملائكة قاعدة تبكي على يعني كيف إن هم يسطرون ديانة وعبادة وضعية وثنية
قائمة على البكاء والنحيب واللطم والتطبير
وأن الله خلق ملكا على صورة علي من شدة حب الملائكة لعلي في السماء ولم يخلق صورة لمحمد صلى الله عليه وسلم. فاستكمالا لهذه الرواية في البحار أنهم تشاجروا في شيء فسألوا حكما من الآدميين، احنا عايزين حكما يا رب، لا نرضى بحكمك، من الحكم؟ أتى علي بن أبي طالب، وجاء فأوحى الله إليهم أن تخيروا فاختاروا علي بن أبي طالب أن يحكم
وصعد
ولا؟ نعم جبرائيل أصعد به إلى السماء.
الله أكبر.
يعني صور من صور الغلو والطعن في الله وعدم الرضا بحكم الله ولا بقضاء الله ولا بقدره ولا بدين الله عز وجل أصلا.
نعم. طيب الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، هل هناك طعن واضح فاضح للشيعة الإمامية في النبي؟ هم يقولون بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني وعلي هم مدراء مكتب الله عز وجل كما قال أمير القريش وأشبهه.
نعم.
فهل يوجد طعن في النبي؟ ما أعتقد.
لا يوجد في النبي،
يوجد طعن في النبي،
وهتتفاجأ من النصوص أو من الكلام اللي ذكروه العلماء في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا مش عايز أمرر حاجة تسمح لي
تفضل،
وهرجع خطوة لورا في قصة الطعن في الله عز وجل.
نعم.
حضرتك أعلم مني وأنت أستاذي وأنا
الله يكرمك. أبدا جزاك الله خير.
تعرف ما هو البداء؟
نعم.
ما هو البداء الذي ينسبونه لله سبحانه وتعالى؟ قالوا أن الله سبحانه وتعالى يظهر له الشيء أو يظهر شيئا
بدأ له، نعم.
بدأ له ما كان يخفى عنه،
ما كان جهله قبل ذلك.
فكانوا نعم وصلوا لما وضعوا نصوص بأسماء الأئمة اللي هتمسك بعد علي بن أبي طالب الإمامة، كان منهم إسماعيل ومحمد. لما مات محمد في حياة أبيه قالوا ما بدأ لله شيء كما بدأ له في إسماعيل. العملية لخبطت، باظ الترتيب اللي كان مع رواية جابر اللي كانت محطوطة بأسماء 12.
نعم.
في منهم واحد سقط مات، طب نعمل إيه؟ نحط خلاص نحط قصة البداء. فاضطروا ان هم ينسبوا لله سبحانه وتعالى
الجهل عياذا بالله،
افضل ان هم يطلعوا كذابين ويحطوا امامهم. فتخيل الوضع. وقالوا
وهذا من جمله الطعن، طعن شديد
طبعا. وقالوا في تفسير البرهان ان شوف الروايه العجيبه دي يا شيخ عاطف وتاملوها مشاهدينا الكرام، بالله عليكم اسمعوا هذه الروايه بقلب مسلم مؤمن. في تفسير البرهان مقدمه التفسير صفحه 23 يقول ان الله تعالى قال علي بن أبي طالب حجتي على خلقي، لا أدخل النار من عرفه وإن عصاني، لا أدخل النار من عرف عليا وإن عصى الله.
الله.
ولا أدخل الجنة من أنكر عليا وإن أطاعني. فهنا نحن نقول للآخر اعبدوا مين؟
علي.
اعبدوا علي
مباشرة. حتى القرآن قال هذا الكلام يا شيخ في مقطع فيديو عرضته قبل ذلك.
نعم.
قال أنت لك حساب زي الحساب البنكي، أنت كشخص ميت أو على مشارف الموت في سكرات الموت أو مات، له حساب كالحساب البنكي يتم تجريده. فإن وجد في حياتك عياذا بالله زنا وشرب خمر وقتل نفس وربا وكل الموبقات والمعاصي، إذا كنت تقول بالولاية يأتي الجوكر. الجوكر هكذا والله في النص، في نص كلامه هو الجوكر هي الولاية، تأتي فتمسح وتحذف هذا كله تدخل الجنة. أما إذا لم تقل بالولاية وإن أتيت بتراب الأرض طاعات، ما أقول معاصي هنا، فليس لها قيمة وليس لها مكانة.
صحيح،
هذا الكلام موجود إذا كنت ذكرت وثيقة، هو موجود من كلام القرآن الهالك.
صحيح،
فالولاية كل شيء.
نعم.
وعبادة علي كل شيء.
نعم.
وعبادة الحسين كل شيء. من قسيم الجنة والنار؟
علي بن أبي طالب.
قالوا حينما نخرج من الأجداث من القبور ماذا نصنع؟ ننادي علي.
الخطبة الافتخارية مليئة بالشركيات.
حينما تلدنا أمهاتنا، هكذا يقولون، والمقاطع موجودة، ننادي علي.
نعم.
ما ننادي الله؟ حينما نتعلم المشي نتعثر في المشي، ننادي علي حتى يساعدنا. حينما ندخل الجنة ننادي.
شفنا هذا واقع، هذا واقع حال أهلنا العوام البسطاء في العراق. هذا ما وجدنا عليه آباءنا لما تربوا على ذلك، وجد ذلك. تجد أن المرأة البسيطة لما تيجي مثلا تمشي وتقع في مكتوب يا علي، مش مقطع مشهور في عن الفيديو في النت، راجل بسيط راكب طيارة، طيارة مطبتها هوائية، كل ما هو علي يقول يا علي، ما ذكر الله سبحانه وتعالى يا علي يا علي، وكأنهم لا يعلمون شيئا إلا علي بن أبي طالب.
وعند الموت في السكرات يقولون يا علي.
صحيح بالله. صحيح.
فها الطعن قديما وحديثا عند القوم.
نعم.
كله في الله عز وجل وفي أنبيائه ورسله، ثم عبادة علي بن أبي طالب والأئمة. تفضل.
نعم. نأتي بقى لسؤال حضرتك الثاني، وهو الطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا زي ما قلت، هم مش هيقولوا في البداية أنا بطعن في محمد مباشرة، أو أن محمد كذا. هو يكفي أن هو يرفع من قدر علي ويقلل من قيمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن قيمة علي أعلى. فأنت بطبيعة الحال العام الشيعي لما تربى على كده ملوش قيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء الكمي في تفسيره، وهذا التفسير عجيب يعني، منهم من الطوام كثير جدا،
علي بن إبراهيم القمي.
نعم.
صاحب تفسير،
صاحب تفسير القمي. نعم. قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتعرض للنساء، والنساء المتزوجات من أصحابه.
أعوذ بالله.
وقال هكذا على فكرة، وليست رواية، حتى لا يقول أحد الرواية ضعيفة، هذا قول عالم. القمي قال، ولم يقل عن فلان عن فلان عن فلان
في تفسيره.
القمي يفسر في قصة امرأة زيد، يفسر الآية بهذه الطريقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعرض لامرأة زيد وهي متزوجة من صاحبه. الله سبحانه وتعالى ينزل يقول له لا تفعل هذا الفعل بعد هذا أبدا، بنفس النص أنا أحفظها عنه كامل.
لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها.
نعم. قال له لا تفعل هذا الفعل بعد هذا أبدا. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيعة يتعرض للنساء.
أعوذ بالله.
بنص تفسير الكمي، بنص تفسير. وفي رواية أخرى في عيون أخبار الرضا
بالصدوق.
نعم. وعيون أخبار الرضا علق عليه السيستاني وقال كل ما أتى في عيون أخبار الرضا بلفظ العين يعني صدق، يعني ما أطلق عليه عيون أخبار إلا الأخبار اللي هي عين الأخبار أو صدق الأخبار. فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في لما قصد دار زيد ابن حارثة في أمر أراده، فرأى امرأة زيد تغتسل. هنا المشكلة، النبي يرى امرأة زيد تغتسل، فقال لها سبحان الذي خلقك. النبي صلى الله عليه وسلم ينظر، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نظر لعورات النساء،
إلى امرأة رجل مسلم وتعجبه
وتغزل فيها
ويقول سبحان من
خلق الله،
وهي تغتسل
معاذ الله
في عيون أخبار الرضا.
طيب هنا سؤال يا شيخ.
نعم.
أنا هل النبي عليه الصلاة والسلام كبشر كما يقولون وتغزل في امرأة زيد، الله عز وجل هل وافقه في ذلك لما وقعت منه موقعها فزوجها له؟ طعن بقى، طعن في الله، طعن في النبي وفي الله أيضا.
خلاص.
القصة.
لو هتتماشى بهذه الطريقة يبقى الله سبحانه وتعالى ما استطاع أن يعدل، وافق الطعن حتى لا يهدم العصمة.
أيضا بالله. قالوا أيضا أبو طالب مرضع الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد له لبنا أياما، قالوا جاء به إلى أبي طالب فوضع إصبعه إبهامه في فمه فظل يرضع منه أياما.
صحيح.
ولا أدري يعني وجه هذا الكلام ومن أين أتوا بهذا الكلام.
نفس القصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرضع الحسين بإصبعه، يعني قصة الرضاع عندهم مشكلة يعني شوي.
طب كيف يتزوج علي من فاطمة على هذا الكلام؟ يعني علي هنا سيصير أخو فاطمة،
هو
أخو النبي من الرضاع، عفوا،
هي
أخو
النبي. كيف دي لا تتماشى مع دين الشيعة؟ يعني ما ينفعش أقول مع دين الشيعة، كيف العقلانيات يعني تقف هنا؟ في دين الشيعة العقل يقف صراحة أمام.
قالوا علي أشجع من الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم الرواية عندي
نعم.
لو حابب أعرضها لحضرتك في الأنوار النعمانية في الجزء الأول الصفحة 17. قال فقيل يا رسول الله وما الثلاثة التي شاركك فيها علي؟ يعني قال في بداية الرواية أعطيت ثلاثا وعلي
مشاركي
فيها وأعطى علي ثلاثة ولم أشاركه فيها، من ضمن هذه التي لم يشاركه فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعطي شجاعة ولم أعطى مثله،
وعلم المنايا والبلايا وهذا الكلام
صحيح.
طيب زعموا أيضا من جملة الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان يضع جبهه بين ثديي فاطمة،
أعوذ بالله،
قبل أن تنام فاطمة رضي الله عنها كان يقبل بين عينيها ووضع وجهه بين ثدييها،
أعوذ بالله،
هذا طعن عجيب،
أعوذ بالله.
أيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ويكتب، والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال هو الذي بعث في الأميين
رسولا منهم،
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا تكذيب للقرآن وطعن في القرآن. هل عندك شيء في الطعن في القرآن الكريم من عند القوم؟
القرآن الكريم يكفي كتاب واحد ألفوه وهو كتاب نور الطبرسي،
فصل الخطاب،
فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرض،
ده 1000 صفحة يا شيخ. هذا
ويكفي في اختيار اسم الكتاب يا شيخ، اختيار اسم الكتاب اسم كفري أصلا.
نعم.
وجعل لله أربابا، فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وعايز يثبت أن هذا الكتاب محرف. طب ماذا فعلوا معه؟ عقبوه؟ أخرجوه من التشيع؟ لا،
ده أعيد طبعه يا شيخ، مرته
أعيد طبعه، وهو الشخص هذا دفن في الصحن الحيدري وكرموه تكريما ما بعد، قبره مزار الآن،
سبحان الله،
قبره مزار الآن. بل أن القبنجي عليه من الله ما يستحق، معمم مشهور على الإنترنت، يقول أن مقارنة بكتاب نهج البلاغة مع القرآن الكريم، أجي قارن كتاب نهج البلاغة مع القرآن الكريم،
قال أخو القرآن نهج البلاغة
بالعكس
ولا أفضل،
قال أن القرآن فيه حتى نفس الكلمة اللي قالها الطبرسي في بداية مقدمة كتاب فصل الخطاب، قال هذا الكتاب فيه آيات سخيفة،
أعوذ بالله،
فيه آيات شديدة السخافة مقابل آيات شديدة البلاغة في نهج البلاغة. وبدأ يقارن بين، بدأ يقرأ
صور في الحوزات، وهذا الكلام في 7 حوزات رئيسية عند الشيعة، الحوزتين أهم حوزتان، حوزة المركزية، مركزيتان أساسيتان، حوزة قم وحوزة النجف الأشرف. حوزة النجف لها أكثر من 1000 عام وحوزة قم كذلك، هاتان الحوزتان لا تقومان بتدريس القرآن أبدا ولا السنة الحديث ولا الفقه،
صحيح،
بس مجرد إشكالات حول مناهج فلسفية لمقاتلة الخصوم من أهل السنة.
سألت فيها معمم،
القرآن أقيم عند القوم،
أنا اتصلت فيها بمعمم اسمه أحمد الأحمر وأنا متذكر اسمه للآن، وهو مدرس حوزة، والاتصال مسجل عندي على اليوتيوب في قناتي الشخصية. قلت له يا شيخ أنت الحوزة العلمية لماذا لا يوجد فيها تدريس القرآن الكريم؟ قال ما معنى تدريس القرآن الكريم؟ قلت له أي دراسة قرآن إذا كان حفظ أو علم أو علوم تفسير أي شيء. قال بالحرف الواحد والله يا شيخ والكلام مسجل مكتوب موجود، قال دراسة القرآن الكريم مضيعة للوقت،
مضيعة للوقت،
هو قالها لي كذا، قال لي
الله
كذا.
أكبر،
قال لي دراسة القرآن الكريم مضيعة للوقت. مضيعة للوقت كيف؟ مضيعة للوقت، قلت أنت بتدرس في الحوزة؟ قال لي احنا بندرس الفلسفة،
المنطق، الفلسفية كلها،
المنطق،
كمل بس. شوف يا شيخ كمال الحيدري مثلا على سبيل المثال كمعمم مشهور، انت خلي المشاهد الكريم يستمع لكمال الحيدري ساعة ساعتين ثلاثة ما يفهم شيء، فلسفة ومنطق بشكل معين،
عرفاني هو كمال الحيدري، عرفاني أكثر.
وكلام ما تستطيع، ما فيش أثار لا من كتاب ولا من سنة،
صحيح،
لا قال الله ولا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عندهم أصلا لا قال الله ولا قال النبي. فالإجماع عندهم منعقد على تحريف القرآن قولا واحدا، وهم يعتقدون أنه زد فيه ونقص، ولذلك القرآن ليس له قيمة. بل أنا أزيدك من الشعر بيتا، عندهم بأن انفرضوا بشيء خاص، الإنسان بعد، الشيعة طبعا، بعد أن يموت يدرس القرآن في قبره ويستمر منه عمل الحسنات بعد الموت، ولعل هذا سببا رئيسيا عندهم في العزوف كما يعتقدون يعني عن القرآن في الدنيا، مش فاضين، هم عايزين أمور الجدال والفلسفة ومخاتلة الخصوم من أهل السنة، لكن بعد أن يموت يدرس قرآن ويعمل صالحات. فهذه حقيقة بالنسبة لهم، يعني انفرضوا بها عن الدنيا كلها، لم يقل أحد بقولهم، بأنهم بعد الموت الشيء بقى يشتغل ويعمل حسنات ويذاكر وهذا الكلام.
بعد عقيدة اسمها عقيدة الرجعة عند الشيعة يعتقدون نعم. بعقيدة اسمها عقيدة الرجعة، والرجعة هذه نسميها نحن بقيامة الشيعة الصغرى أو بالقيامة المبدئية، لأنهم لا يرتضون حكم الله سبحانه وتعالى في الآخرة، فقالوا أن الأئمة سيرجعون في الدنيا
لينتقموا
وينتقموا. عقيدة الانتقام يعني يقود، لأن عندهم يعني حتى من طعناتهم في الأئمة أنه ما ماتوا إلا مذلولين مقهورين مطاردين مشردين، كل إمام مات بهذه الطريقة.
طب أليست الخلافة أو هي تنصيب إلهي من الله؟
كيف تنصيب؟ ما في نص أي عند الشيعة
عندهم. إذا كانت تنصيبا إلهيا فلماذا لا ترضى بقضاء الله؟ لماذا تولى أبو بكر وعمر أصلا؟ إذا كانت الإمامة الخلافة والإمامة تنصب إلهي، فلماذا يرجع هؤلاء الأئمة فينتقم من هؤلاء الذين كان في ملك الله أنهم يتولوا خلافة المسلمين؟ وهناك إشكالات كثيرة جدا جدا. نعود إلى مسألة الطعن، الطعن في عندنا الطعن في النبي وفي فاطمة وفي أبناء الحسن وهكذا، هل هناك شيء مزيد؟
من طعناتهم في علي بن أبي طالب نفسه أنهم قالوا في تفسير الله سبحانه وتعالى لما ضرب مثلا ما بعوضة فما
نعم.
فوقها
نعم.
قالوا البعوضة هو علي بن أبي طالب وما فوقها رسول الله.
هذا موجود فين يا شيخ؟ موجود؟
موجود الوثيقة عندي في تفسير القمي برضو نفس القصة،
علي بن إبراهيم القمي صحيح
في الجزء
القمي.
الأول، وعلى فكرة هذه الرواية صحيحة رجالها صحاح، لأن حتى لا أحد يتكلم في موضوع السند والضعف والقصة، الخوئي وثق جميع رجال القمي الخوئي موثق جميع رجال القمي، وهذا التفسير عندهم مقدم وهو أكبر تفسير عند الشيعة يعتمدون عليه. فقال عن أبي عبد الله عليه السلام إن هذا المثل ضربه الله لأمير المؤمنين عليه السلام، فالبعوضة أمير المؤمنين وما فوقها رسول الله،
عياذا بالله،
وما فوقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية في بحار الأنوار موقف علي بن أبي طالب بقى في حين الخلافة لما أخذوا، قيل يعني لما أخذوا منه الخلافة وأجبروا على البيعة، النصوص في ذلك كثيرة جدا جدا جدا، لكن لا يقرونها على المنابر حتى لا يظهرون بمظهر الطاعنين في إمامهم الأول علي بن أبي طالب. يقولون في رواية عن في بحار الأنوار وتوسدت وراءك الوزغ، فمشبهين علي بن أبي طالب بإيه؟
بالوزغ.
بالوزغ. وفي رواية أخرى في كتاب مأساة الزهراء يقولون في الصفحة 45 عن الإيذاء وإحراق الدار يعني وإرادة إحراق بيت علي بالنار، وعن علي بن أبي طالب أنهم قادوه كالجمل المخشوش، قادوا عليا كالجمل المخشوش،
حتى أوصف عليه، احنا ما تكلمنا في أوصافه ويذكرونه بأوصاف قبيحة، عياذا بالله منهم، قبحهم بالله.
صحيح.
طبعا يا شيخنا في مسألة الطعن برضو قبل أن ننتقل من الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، طعن في النبي طعنات كثيرة في حياته وبعد ما مات، بعد موت النبي أيضا قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الغيب بعد الموت ويعلم عليا أيضا علوما وأسرارا وأشياء خاصة لم يطلع عليها أحد سواه، هذا طعن.
هو مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في معتقد الشيعة الاثنى عشرية أن الأئمة ينكت في آذانهم،
نعم، وحي يوحى إليه،
يوحى مباشرة، ومنهم من يسمع الصوت بلا وحي، ذكرت في كتب الشيعة الاثنى عشرية، والمصدر مش حاضر عندي لكن موجود أنا قرأتها، نعم، أن من الأئمة من يسمع بدون وحي. طب يسمع مين؟
حتى فاطمة قالت هذا الكلام،
نعم،
لما بعد وفاة أبيها نزل عليها ملك يؤنسها ويعني يعزيها ويسليها، فشكت ذلك إلى زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال إذا جاء الملك فأخبريني.
طب يعني بالله عليك، يعني شوف أنت حضرتك تقول لي عن كمية الغلو في فاطمة وعصمتها، ولا يوجد عندها رواية صحيحة في كتب الشيعة بالمناسبة، وفي نفس الوقت ينقل صاحب جنة المأوى كتاب جنة المأوى أنها خرجت عن حدود الأدب،
عن حدود الأدب، عياذا بالله،
التي لم تخرج عنها، قال لك أن فاطمة خرجت عن حدود الأدب، هذا من أحد الطعنات في فاطمة عليه السلام.
نعم، فسبحان الله، يعني إذا كان دين بهذا الشكل يقول علي يدخل الجنة قبل النبي، علي يحيي ويميت بخلاف النبي، ويستخدم الولاية بدل الشهادتين في أركان دينهم، دائما ما يؤكد الشيعة على مساواة علي بالنبي، بل علي أفضل من النبي كثيرا جدا جدا، والمعممين على الساحة اليوم يقولون هذا الكلام. لو ولد علي قبل النبي لكان نبيا مرسلا. هذا كلام الخميني الملعون. لو ولد علي قبل النبي لكان علي نبيا مرسلا.
وكأن برضو الخميني يعترض على تقدير الله في ولادة النبي قبل علي، وهذه عقيدة
الخميني.
يعني أيضاً عقيدة الخميني دائما، الذي يقرأ كلام الخميني، على فكرة الخميني في بعض كتبه بيعتقد بالحلول، الحلول والاتحاد، يعني الأمر عند الخميني، بس للأسف أن تقديسه والناس ما تعلم عنه، عوام الشيعة ما تقرأ. نعم،
لا هو معروف عنه هذا، يقول بالحلول والاتحاد ويعترض على قضاء الله وقدره، ويطعن في النبي ويطعن في الأئمة ويولي فاطمة من دون الله، أشياء كثيرة طوام عند هذا الرجل الملعون.
نعم.
أيضا طعن الشيعة حتى في بلدان المسلمين. الشيخ لو تعطينا إشارة عن نعم. هذه
بسم الله. شفنا قالوا، أنا أعطيك المصدر بس أعطي دقائق، مش دقائق ثانية.
قوم اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر عياذا بالله، ثم يقولون نحن أتباع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
احنا تكلمنا في الطعنات، يعني حتى بلاد المسلمين ما سلمت منهم، ما سلمت بلاد المسلمين منهم. في
هم طعنوا في المدينة، احنا قلنا انهم طعنوا في المدينة المنورة،
في المدينة المنورة، بل انا اتكلم عن مصر
وفي مكة وفي عرفات.
انا اتكلم عن مصر.
اي نعم.
يعني موضوع المدينة ومكة، قالوا ان اهل مكة يكفرون بالله جهرة، واهل المدينة شبهوهم بالقردة والكنازير، ومن يقف على عرفات انهم اولاد بغاة. أنا أتكلم عن عقيدة، لا نعم عقيدة نعم. ليست عقيدة رجال، دي عقيدة
شوارع. قالوا لماذا؟ قالوا لأن في هؤلاء أولاد زنا، وليس في الشيعة أولاد زنا.
بالضبط. طيب ماذا قالوا في عن مصر بلدنا الحبيبة؟ قال في المجلس في الممدوح من البلدان والمذموم منها ومدن وغرائبها، في كتاب بحر الأنوار: أبناء مصر لعنوا على لسان داود، أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير. ومن ذلك أيضا بئس البلاد مصر، هذا مذكور في كتاب بحر الأنوار، بئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط من سخط الله عليه من بني إسرائيل. وجاء في الكافي أيضا في باب الأواني بقى اللي احنا بنأكل فيها، بيقول إيه؟ عن علي بن أصباط عن أبي الحسن الرضا قال: سمعته يقول في ذكر مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، هينسبون هذه الرواية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي تزوج من مصر. يعني تخيل كمية التناقضات، النبي الذي أخذ ماريا من مصر، والذي كان في مصر سيدنا موسى، والذي كان في مصر سيدنا يوسف، وكان فيها العائلة المقدسة. ماذا قالوا في مصر؟ قالوا: لا تأكلوا في فخارها، ولا تغسلوا رؤوسكم بطينها، فإنه يذهب الغيرة ويورث الدياثة.
نعم.
يعني لو هتأكل حاجة في فخار مصر وفي أواني مصر، هتذهب عنك الغيرة و تورث الدياثة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها، ما تعودوش فيها، عكس ما حدث في مع الأنبياء عليهم السلام، إنهم كانوا يمرون على مصر، وجاء فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام.
هذا الدين هوى ومزاج، دين مصنوع على جميع الأمزجة. يعني طعن في، قلنا في الذات الإلهية، وطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في الأنبياء، وطعن في الصحابة الكرام، وطعن في بلدان المسلمين، حتى بلدان المسلمين لم تسلم من هؤلاء.
صحيح. كلمة أخيرة قبل
كلمة أخيرة في دقيقة، لأن الوقت انتهى.
الله يكرمك. أنا عارف وحضرتك بتشير لي، لكن بمناسبة لما قلت الطعن في الأنبياء، نسبوا الكفر لآدم وهم لا يعلمون، وبرواية صحيحة في كتاب مرآة العقول، برواية صحيحة في كتاب مرآة العقول، يقول: أصول الكفر ثلاثة، أصول الكفر ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد. فأما الحرص فإن آدم عليه السلام حين نهي عن الشجرة حمله الحرص على أن يأكل منها. إذن آدم إيه؟ حمل حملة من حمل الكفر. فقال أصول الكفر ثلاثة، منها الحرص، ثم ذكر بعدهم بشرة آدم، وقال آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرة. فآدم عند الشيعة
كافر،
ما فيش قيمة. الحديث صحيح في مرآة العقول،
في مرآة العقول الذي هو تصحيح،
قال الحديث صحيح
الكلين.
نعم
بالضبط. عياذا بالله من مقالتهم. وقلنا طعنوا في مصر، وإن شاء الله ستظل مصر عزيزة شامخة طاهرة إن شاء الله تعالى، بحفظ الله لها من الشيعة والتشيع. أشكر لك حضورك شيخ مصطفى
الشكر
في هذه الحلقة الماتعة.
شكرا لك.
كما أشكر إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات حسن الاستماع وطيب المتابعة. على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوحيد.